هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد عبد الله. والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تطلق قمرا اصطناعيا محلي الصنع للأبحاث العلمية وتضعه في المدار بنجاح. مئات الشهداء والجرحى بمجزرة صهيونية استهدفت منتظري المساعدات غرب غزة. ووفاة 7 أطفال نتيجة لسوء التغذية، مما يرفع عدد ضحايا المجاعة في غزة إلى 13 طفلا. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي الرجوع إلى أصوات الشعب في القضايا المهمة وزيادة مشاركة الشعب في الانتخابات بمثابة استراتيجية الدولة وزيادة الرصيد الاجتماعي. وأكد رئيسي أن كل البنى التحتية والتحضيرات لإجراء الدورة الانتخابية 38 في البلاد جاهزة، معتبرا أن كافة العمليات الانتخابية التي جرت في البلاد لغاية الآن واختيار جميع مؤسسات وأركان الدولة وحتى نوع النظام السياسي والدستور من خلال الرجوع للتصويت العام هي أحدى المفاخر الكبرى للبلاد، لافتا إلى أن جميع الاستعدادات جاهزة لإجراء الانتخابات في البلاد بشكل حماسي ومهيب. انتهت عند 8 صباحا اليوم بالتوقيت المحلي في إيران الفترة الرسمية للدعايات الانتخابية للمترشحين للدورة 12 لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي والدورة 6 لمجلس خبراء القيادة. وستجرى الانتخابات في كافة المدن الإيرانية يوم غد الجمعة 1 آذار مارس في أرجاء البلاد، وذلك لشغل 290 مقعدا بمجلس الشورى الإسلامي البرلمان و88 مقعدا بمجلس خبراء القيادة. أطلقت إيران القمر الاصطناعي بارس 1 محلي الصنع بنجاح صباح اليوم بواسطة منصة الإطلاق سويوز من قاعدة الإطلاق فوستوشيني في روسيا. وقال معهد أبحاث الفضاء الإيراني أنه تم حقن القمر الاصطناعي بنجاح في المدار على ارتفاع 500 كيلومتر من سطح الأرض، مضيفا أن القمر بارس 1 هو قمر اصطناعي للأبحاث تم تصميمه وبناؤه واختباره في معهد أبحاث الفضاء الإيراني، ويحتوي على 3 كاميرات تصوير ويستقبل المعلومات من الموارد الأرضية في 3 نطاقات طيفية: الأشعة تحت الحمراء المرئية، والأشعة تحت الحمراء ذات الموجة القصيرة، والأشعة تحت الحمراء الحرارية. وحول إطلاق إيران القمر الاصطناعي بارس 1 نستمع للتقرير التالي.
Контакт подъема. Двигатели центрального и боковых блоков вышли на режим атмосферы.
على يد خبراء وعلماء إيرانيين في معهد أبحاث الفضاء الإيراني تم إطلاق القمر الصناعي الإيراني بارس 1 بنجاح بواسطة منصة الإطلاق سايوز من قاعدة الإطلاق فوستوشني في روسيا. بارس 1 هو قمر صناعي بحثي استشعاري تم تنفيذ مراحل تصميمه وصنعه وتجميعه واختباره من قبل خبراء وعلماء شباب في معهد أبحاث الفضاء الإيراني، وتم وضعه في المدار المتزامن مع الشمس على ارتفاع 500 كيلومتر من سطح الأرض. هذا القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 134 كيلوغراما هو من سلسلة أقمار القياس البحثية التابعة لمعهد أبحاث الفضاء الإيراني، وقد تم تصميمه وإنتاجه لغرض التصوير الوظيفي وتطوير سوق بيانات القياس المحلية وتطوير واختبار التقنيات اللازمة لعمليات التشغيل المحلية. ويحتوي هذا القمر الصناعي على 3 كاميرات تصوير، ويستقبل المعلومات من الموارد الأرضية في 3 نطاقات طيفية تشمل الأشعة تحت الحمراء المرئية والأشعة تحت الحمراء ذات الموجة القصيرة والأشعة تحت الحمراء الحرارية، كما أن كاميرا طيف الأشعة تحت الحمراء الحرارية ذات القدرة على التصوير ليلا قادرة على تصوير كامل أراضي إيران في أقل من 45 يوما. وتشمل المهام الأخرى لهذا القمر الصناعي اختبار آلية الألواح الشمسية القابلة للفتح، واختبار تصحيح المدار بدفع الغاز البارد، واختبار أداء تحديد موقع القمر الصناعي بشكل مستقل عن نظام تحديد المواقع العالمي GPS على أساس طريقة تحديد المواقع الأصلية، واختبار أداء توليد وتحويل وتوزيع الطاقة في المدار باستخدام الألواح الشمسية واللوحات المفتوحة والأصلية، وقياس كمية الإشعاع المكاني في الدائرة باستخدام الحمولة لقياس كمية الإشعاع المكاني.
ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم مجزرة دامية ضد مئات المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون استلام المساعدات غرب جنوب غزة. وأفادت المصادر الميدانية أن آلاف المواطنين تجمعوا على شارع الرشيد غرب غزة فجر اليوم انتظارا للشاحنات التي تحمل المساعدات، وبمجرد وصولها استهدفت دبابات الاحتلال المواطنين بالقذائف والأعيرة النارية، ما أدى إلى استشهاد 150 شهيدا ونحو 1000 جريح كحصيلة أولية حسب المركز الفلسطيني للإعلام. ووفق ناجين من المجزرة فإن دبابات الاحتلال استهدفتهم بشكل مباشر، والقذائف والأعيرة النارية خاصة لدى اقترابهم من الشاحنات التي تحمل الطحين والمساعدات. أعلنت مصادر طبية عن وفاة 7 أطفال في مستشفى كمال عدوان نتيجة لسوء التغذية، مما يرفع عدد ضحايا المجاعة المتفاقمة في شمال قطاع غزة إلى 13 طفلا. من جهته صرح الناطق باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا جديدة على سكان غزة هي حرب التجويع، وحذر القدرة من ارتفاع أعداد الشهداء نتيجة هذه الحرب خصوصا بين الأطفال، مضيفا أن أعدادا من الأطفال الموجودين في العناية المركزة مهددون بالوفاة جوعا. وأشار القدرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقل جهود جميع المنظمات الإنسانية ويماطل في طلب المنظمات الدولية إدخال المساعدات. وحول سياسة الإبادة التي يواصل الاحتلال بمنع إدخال المساعدات الدولية لإنقاذ 1,000,000 طفل يعانون من انعدام الأمن الغذائي، تابعوا هذا التقرير.
محدش بيموت من الجوع، مقولة شعبية لم يعد لها مكان في غزة، بينما يموت الأطفال بسبب المجاعة التي تفتك بأكثر من 500,000 فلسطيني في شمال القطاع.
ولا في أكل أطعم أولادي، ولا في خبز، ولا في ورق وصلت فينا، ورق الشجر وصل فينا الحال ناكله، أكل الحمار صرنا ناكله.
وزارة الصحة في غزة رصدت استشهاد المزيد من الأطفال جراء حرب التجويع التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشمال، وحذرت من أن هناك أطفال في العناية المركزة مهددين بالموت جوعا وسط انهيار المنظومة الصحية وخروج المستشفيات عن الخدمة.
يموت كل لحظة طفل من أطفال شمال قطاع غزة بسبب سوء التغذية.
وإمعانا في سياسة الإبادة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي تجاهل التحذيرات الأممية من مجاعة واسعة النطاق، ويمنع إدخال المساعدات ويعرقل جهود المنظمات الإنسانية لإنقاذ 1,000,000 طفل يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
آخر خيار هيو الصبر، احنا بناكله وحتى بشوكه.
وفي مواجهة مؤامرة التجويع، قامت الأردن ومصر وقطر بالإضافة إلى الإمارات وفرنسا بإسقاط مساعدات الإغاثة جوا على القطاع، مساعدة سقط جزء كبير منها في مياه البحر المتوسط بحسب شهود عيان، ولم تصل إلى الشمال، فيما استهدفت قوات الاحتلال من ينتظر المساعدات أو يحاول الوصول إليها.
مبسوطين على الظلم اللي احنا فيه. مصاب.
خطوة رمزية متأخرة لم تنهي انتقاد دول العالم على تقاعسها في تقديم الدعم المطلوب لأهالي غزة.
اطلعونا في عينين الرحمة يا ناس، مشان الإسلام اتطلب عن الرحمة.
أما واشنطن فتدرس المشاركة في استعراض إسقاط المساعدات، وهو ما تحول إلى مثار للسخرية بسبب دعم أمريكا المطلق للعدوان الإسرائيلي ومنعها أي محاولة لوقف الإبادة الجماعية في غزة وإدخال المساعدات.
ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني 9 مجازر بحق سكان قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها أكثر من 80 شهيدا وعشرات الجرحى. وأفادت وزارة الصحة بغزة أن حصيلة ضحايا القصف الصهيوني تجاوزت 30,000 شهيد وأكثر من 70,400 مصاب منذ بدء العدوان على القطاع في 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأكدت الوزارة أن جنود الاحتلال يمنعون طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى بعض الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وعلى الطرقات. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة اقتحامات واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتحمت العديد من المنازل ونفذت اعتقالات وسط مواجهات واشتباكات بعدة محاور. ففي نابلس استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله ونفذت آلياتها دوريات في أحياء البلدة. بلدة عزون شرق قرقيلية شهدت أيضا توغلا لآليات الاحتلال وقوات التي داهمت عدة منازل ومحال تجارية، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدعومة بآليات عسكرية مدينة الخليل. وحول آخر تطورات الميدانية في الضفة الغربية نتوقف، وهذا التقرير.
مشاهد اقتحام جيش الاحتلال وآلياته لمدن وبلدات الضفة الغربية والاشتباكات مع المقاومين باتت جزءا من الواقع المرير الذي يفرضه الاحتلال على الفلسطينيين الذين لم يكترثوا لاستفزازاته الرامية إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وفي أحدث التطورات الميدانية التي شهدتها مدن وبلدات الضفة، استشهد شاب فلسطيني من بلدة بيت فوريخ شرق نابلس شمالي الضفة الغربية بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. وكانت مصادر محلية قد ذكرت أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وتجولت في أحيائها وشوارعها وسط مواجهات أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة شاب بجروح وصفت بالخطيرة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في مدينة نابلس. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله وبلدة اللبن الغربية شمال غرب رام الله، ونفذت آليتها دوريات في أحياء البلدة. بلدة عزون شرق قلقلية شهدت أيضا توغلا لآلية الاحتلال وقواته التي داهمت عدة منازل ومحال تجارية وعبثت بمحتوياتها، واعتلت سطح أحد المنازل وحولته إلى نقطة مراقبة بحسب مصادر فلسطينية. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدعومة بآلية عسكرية مدينة الخليل وبلدة بني نعيم وبلدة حلحول شمال الخليل جنوبي الضفة، وجابت الأحياء السكنية وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت الأسير المحرر محمد زماعرة في بلدة حلحول عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته. من جهة أخرى، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين استشهاد الأسير الشاب المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي من بلدة كفر عين في رام الله، والمعتقل منذ عام 2022 بعد نقله من عيادة سجن الرملة إلى مستشفى في الأراضي المحتلة.
انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تطلق قمرا اصطناعيا محلي الصنع للأبحاث العلمية وتضعه في المدار بنجاح. مئات الشهداء والجرحى بمجزرة صهيونية استهدفت منتظري المساعدات غرب غزة. ووفاة 7 أطفال نتيجة لسوء التغذية، مما يرفع عدد ضحايا المجاعة في غزة إلى 13 طفلا. إلى اللقاء بإذن الله.
حي على الصلاة، 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 حي على الصلاة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم اللهم صل على محمد وآل محمد وأعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك وهذا شهر نبيك سيدي رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من سيرة الصالحين Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
نحييكم أعزائنا المستمعين، ونتحدث إليكم في هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين حول آية الإطعام. أتمنى لكم أطيب الأوقات.
عندما كان الإمامان الحسن والحسين عليهما السلام صغيرين، أصيبا بمرض ورقدا بالفراش. وعندما عرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمرض حفيديه العزيزين، طلب من أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء عليهما السلام أن ينذرا نذرا لسلامة طفليهما، فنذر الإمام والزهراء أن يصوما 3 أيام لوجه الله تعالى إن استعاد الحسنان صحتهما.
بعد فترة شفى الله تعالى الطفلين، وقرر الأمير وزوجته أن يفيا بنذرهما. وعندما اطلع الحسنان عليهما السلام على تصميم أبويهما، قررا أن يشاركاهما هذا العمل، وكذلك الخادمة فضة التي كانت امرأة مؤمنة وتعلمت درس الإيثار من سيدتها فاطمة عليها السلام. قررت أيضا أن تصوم 3 أيام.
في اليوم الأول لم يكن في البيت طعام، وخرج الإمام علي عليه السلام من البيت للحصول على الطعام، وذهب إلى التاجر. اقترح التاجر أن يأخذ منه القليل من الصوف ويغزله ويأخذ شعيرا بالمقابل، فقبل الإمام اقتراحه وأخذ الصوف وكيس الشعير إلى البيت.
نعم أعزنا المستمعين، وهناك أعطى الصوف لسيدة نساء العالمين وخرج من البيت إلى العمل. قسمت ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوف إلى 3 أقسام، وغزلت القسم الأول، وأخذت قسما من الشعير وطحنته وخبزت 5 أقراص من الخبز. عند الغروب وعندما حان وقت الإفطار، وضعت فاطمة الزهراء السفرة وكان يوجد فيها 5 أقراص من الخبز وإناء ماء.
في هذه الأثناء طرق أحدهم الباب قائلا: مسكين، أعطوني مما أعطاكم الله. فأعطاه الإمام علي قرص الخبز، والسيدة فاطمة تبعت زوجها المؤمن وأعطت قرصها، والحسنان تبعا أبويهما أيضا وأهديا الفقير طعامهما. وبرؤية هذا المشهد وهبت فضة طعامها للمسكين أيضا. ابتعد المسكين فرحا من عند البيت، وفطر أهل البيت وفضة بالماء في تلك الليلة، وناموا جائعين ولكن بقلوب تفوح بالإيمان.
عند السحر لم يكن عندهم الطعام، شربوا القليل من الماء. وفي اليوم التالي كانت الشمس تبعث أشعتها المحرقة على المدينة، فخرج أمير المؤمنين وهو صائم للعمل خارج المدينة. غزلت السيدة الزهراء القسم الآخر من الصوف، وطحنت الشعير وخبزت 5 أقراص من الخبز.
نعم مستمعينا الأكارم، بدأ الإمامان الحسن والحسين في اليوم الثاني الصوم وهما نحيفان وما زالا ناقهين. انتهى ذلك اليوم، وعند الغروب فرشت المائدة بعد تأدية الصلاة. كان يوجد 5 أقراص من الخبز وإناء الماء. عندما مد الإمام يده ليأخذ اللقمة الأولى طرق الباب. كان طفل يتيم واقفا على الباب، والإمام آثر ذلك اليتيم وأعطى طعامه له، وتبعه الباقون الزهراء والإمامان الحسن والحسين وفضة،
وأفطروا بالماء للمرة الثانية. وفي السحور ما كان يوجد إلا إناء الماء على السفرة، وفيه الماء، فحمدوا الله سبحانه وتعالى على نعمته بالصحة والعافية، وشكروه لأنهم استطاعوا أن يفوا بنذرهم.
بدأ ثالث يوم للنذر. أرسلت الشمس أشعتها المحرقة على أزقة المدينة، فخرج أمير المؤمنين عليه السلام من البيت يذهب إلى الصحراء ليقضي يوما صعبا في العمل.
غزلت السيدة فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الثالث من النذر، وطحنت الشعير وصنعت خبزا منه. انتشرت رائحة الخبز في البيت وفي الدار الذي لم يتذوق أهله الطعام منذ 3 أيام، رضا لله سبحانه وتعالى. كان الإمامان الحسنان يساعدان أمهما بأيديهما الصغيرتين، وعندما حان الإفطار جلس أهل الدار حول سفرتهم المحضرة ليفطروا بالخبز بعد 3 أيام من الجوع، فطرق الباب.
كان أسير عند الباب وقال إنه يتضور جوعا، فترحم عليه الأمير وأعطاه خبزه، فتبعته الزهراء والحسنان وأعطوه طعامهم وتبعتهم فضة أيضا. ابتعد الأسير فرحا وبقي أهل الدار جائعين في البيت. في هذه الأثناء تنزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالآية الكريمة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العلي العظيم.
وأعلمه بنبأ تفاني هؤلاء، فذهب الصادق الأمين إلى بيت الإمام علي عليه السلام، وعندما وصل دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجد ابنته وسبطيه بوجوه مصفرة لكن بقلوب مليئة بالإيمان وشفاه ضاحكة.
أيها السيدات والسادة، يبدو أن دقائق هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين شارفت على الانتهاء.
البرنامج قدمناه لكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
الصلاة حصن من سطوات الشيطان. الإمام علي عليه السلام.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمبة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى
والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتحيات الزاكيات لأعلام الهدى ومصابيح الدجى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما صاحب ذي الفقار علي الكرار. حضرات المستمعين الكرام، أول الكلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في تجوال شعري جديد مع باقة عطرة من الشعر العلوي، وهذه المرة إلى العراق مع مقتطفات من شعر الشاعر حيدر خشان، بدءا بالتعرف عليه. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 في محافظة ذي قار العراقية. درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. له أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، ومنها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، وجائزة ومهرجان البردة الدولية في العتبة الحسينية في العراق، وأيضا مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج، ومديرا في عدة من الإذاعات. له دواوين شعرية، منها مطبوع ومخطوط، ومنها ما آمن الطين، ما وراء السنبلة، شرفة تطل عليك، وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضراتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائده.
جمرة في رماد الضمائر. بمثلك لم يحفل الغادرون، عدوا على عفوه عول، ووالله ما كدروا صفوه، وهم يعلمون هو الأنبل. علي ورب قصيد الحيي، أمام البلاغة لا يخجل. ووالله ووالله لو وضعوا كلهم فأنت بهم أول أول. لكم ثرثروا في مهب الكلام، وأنت الحقيقة ما أول. لكم حاول الحقد إطفاءه، ووهج الضمير به يشعل. وماء بصحراء من أظمأوك، وزاد بماعون من ينزل. وحلو كأن مزاج السماء أراقك، إذ كثر الحنظل. وتهويدة من حنان الإله، تهون ما ليس يستحمل. وصبر ينوء به الصابرون، يضيق به لفظنا المجمل. تشرف في حربهم كفك السخي وصارمك الأعدل، وضدك خسة هذا الوجود الفسيح وفعلهم الأنذل. وكدت لأصنامهم حينما رأوك على كتفه تحمل.
أيها الإخوة والأخوات، للشعر العلوي ميزات خاصة مرتبطة بصاحبها وهو الإمام علي عليه السلام. ومن جميل ما يذكر في سياقات الشعر العلوي هو ارتباطه بصاحب الرسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأن عليا عليه السلام هو نفس النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما قول الشاعر حيدر خشان من العراق: وكدت لأصنامهم حينما رأوك على كتفه تحمل، إلا إشارة لهذا المعنى والذي يشير إلى مشاركة الإمام علي عليه السلام في تحطيم الأصنام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جوف الكعبة. نتابع ما تبقى من القصيدة.
علي إذا ما الجوى هده ترقى تلألؤه الأكمل، ومن وحي ما كتب المرسلون دليل على أنه مرسل. وكنت بنار ونار لذا فطاب لها الخاطر الصندل، وعذر الذين تصدوا لذاك بأن على جيبهم تبخل. وهم يعلمون بأن الصراط بحق عن الحق لا يعدل. أيامن يميل على نفسه فيصغره الخلق الأمثل.
أعزائي الأفاضل، استمعتم إلى مقتطفات من قصيدة جمرة في رماد الضمائر للشاعر حيدر خشان من العراق. شكرا للمتابعة ودمتم بود.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. نعيش خلال هذه الحلقات المستمرة مع الإمام السجاد عليه السلام في صحيفته السجادية، في هذه الصحيفة المباركة مع أدعيته الشريفة، ولازلنا في الدعاء 13 المعنون بطلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى، ولازلنا في مقام التأكيد على حقيقة اختصاص طلب الحوائج بالله سبحانه وتعالى، وأن من توجه إلى الله سبحانه وتعالى في سد حاجته وطلب حاجته فقد توجه إلى مضان الحاجة، وقد أتى لحاجته من وجهتها، فهو مستحق للإجابة في إطار الحكمة الإلهية. ومن توجه بحاجته إلى غير الله سبحانه وتعالى وجعله سببا لنجحها دون الله سبحانه وتعالى فقد تعرض للحرمان واستحق من عند الله فوت الإحسان كما في الدعاء. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ادعوني أستجب لكم، وفي آية أخرى: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الله سبحانه وتعالى يعطي عهدا على أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، بشرط أن يدعوه، بشرط أن يتوجه إليه دون سواه، فإنه يجيب دعوة الداعي. وفي الآية السابقة: ادعوني أستجب لكم، بشرط أن تدعوني، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء إما في هذه الدنيا بقضاء الحاجة أو بأنحاء أخرى قد لا نعرفها من أنحاء الاستجابة. وأما من توجه إلى غير الله فلا يلقى إلا الحرمان وفوات الإحسان، بل يضع نفسه موضع الغضب والقطيع من الله سبحانه وتعالى كما قرأنا في الحديث السابق. وفي المقام توجد مجموعة من الحكايات والروايات التي تبين هذه الحقيقة، ففي تفسير قوله تعالى على لسان يوسف: فقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فلبث في السجن بضع سنين. يروى أنه لما توجه النبي يوسف عليه السلام إلى هذا الشخص الذي ظن أنه ناج وأنه يرجع إلى خدمة ملك من الملوك، قال له: اذكرني عند ربك، يعني اذكرني عند هذا الملك لكي ينظر في أمري ويخلصني من هذا السجن. فعندما خطرت عليه هذه الخاطرة وهذه الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، عاقبه الله سبحانه وتعالى بأن أبقاه في السجن بضع سنين. فقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فلبث في السجن بضع سنين. عاقبه الله سبحانه وتعالى بالبقاء في السجن جزاء لتوجهه والتفاته إلى غير الله سبحانه وتعالى. وفي مثل هذا المعنى كذلك توجد قصص أخرى تدلل على هذه الحقيقة، أن الأمر كله بيد الله، وأنه على الإنسان أن يذعن بهذه الحقيقة ويتحرك على أساسها، وإلا فإنه في الحقيقة يكون سائرا في غير الطريق وليس بالغا ما يريد. وفي الحقيقة التوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى وطلب الحوائج منه لا يمكن تصويرها على أنحاء مختلفة، لكل نحو حكمه، وفي الحقيقة هذه الصور تختلف بحسب مقامات ومعرفة الشخص الصادر منه. فلعل شخص عارف متوجه عالم يتوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى ويلتفت إلى غير الله، فإن الله يعاقبه وينبهه على هذه الزلة، بخلاف مثلا بعض الناس الذي ليسوا في تلك المرتبة من المعرفة والعلم، فإنهم قد يتوجهون إلى غير الله عن غفلة أو غير توجه، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم مثلا هذه الغفلة وينبههم بأسلوب آخر. في الحقيقة توجد عدة صور وأنحاء للتوجه لغير الله سبحانه وتعالى.
النحو الأول التوجه لغير الله تعالى على نحو الاستقلال والاعتقاد أن ما عدا الله سبحانه وتعالى وما سوى الله قادر بنفسه على قضاء الحوائج، وأن بيده نفعه أو ضره مثلا، فإن هذا في الحقيقة هذا النحو من التوجه شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك عملي بالله وكفر عملي به تعالى. وليس الشرك والكفر مختص بمن يعبد غير الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه يسجد له ويركع، فإن اللجوء لغير الله تعالى بالمعنى المتقدم على نحو الاستقلال كذلك لا يخرج عن الشرك والكفر، بل هو شرك وكفر وينافي التوحيد الخالص. هذا النحو الأول من التوجه لغير الله، وهذا مرفوض في الشرع المقدس. الثاني أن يتوجه لغير الله باعتباره سببا من الأسباب المسخرة بيده سبحانه وتعالى لقضاء الحوائج كباقي الأسباب الطبيعية، وهو ملتفت إلى أن ما عدا الله سبحانه وتعالى لا يملك النفع والضر أبدا والتأثير، ولا يملك التأثير على نحو الاستقلال في هذا الكون، ولم يركن إليه ركون الواثق به والمعتمد إليه، وإنما رجع إليه باعتباره سببا مسخرا من الله سبحانه وتعالى لقضاء الحوائج. فإن هذه الصورة وهذا النحو من الرجوع لا بأس به، خصوصا إذا كان هذا الرجوع إلى المؤمنين الخيرين الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى مظانا لقضاء حوائج الناس عندهم. ففي الخبر إن لله عبادا خلقهم لحوائج الناس، وإن كان بعض العلماء يقول الأفضل التعفف عن ذلك كذلك وعدم كشف الوجه وعرض الحاجة على غير الله سبحانه وتعالى. الصورة الثالثة والنحو الثالث من الرجوع إلى غير الله هو الرجوع لغير الله لقضاء الحوائج غافلا عن الصورتين والنحوين المتقدمين، يعني يكون جاهلا وغافلا وساذجا في رجوعه إلى غير الله سبحانه وتعالى. وهذا نقول إن كان قاصرا فهو معذور، وإن كان مقصرا فلا عذر له حينئذ، وعليه أن يحدد موقفه من خلال اختيار النحو الثاني. إذا كان يريد أن يرجع لغير الله في قضاء حاجة فلا بد أن يكون على النحو الثاني من أنحاء الرجوع، أما النحو الأول فقد قلنا بأنه مرفوض في نظر الشارع. أما إذا كان مقصرا ولم يحدد موقفه على النحو الثاني فإنه يكون في حكم الراجعين على النحو الأول والصورة الأولى، ولا يقبل منه التقصير بأي نحو من الأنحاء، خصوصا في مثل هذه الموارد المصيرية والخطيرة والعقائدية، فلا بد أن يكون توجهه إلى الله سبحانه وتعالى وحده. وإذا توجه إلى غيره ينبغي أن يكون في طول التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وباعتبار كون هذا العبد وهذا الشيء سببا مسخرا بيد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحاسب الناس ويتعامل معهم على قدر عقولهم وعلى قدر معرفتهم ومدى استعدادهم للاعتبار والاعتذار. نكتفي بهذا القدر، وإلى الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أي
سرت في الزمن الطويل ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل
السابعة مساء.